أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام لا زال في أحكام الأطعمة والأشربة، وصلنا إلى المورد الثالث وهو الطيور، ما يحل منها وما يحرم وما يكره. قال المصنف حفظه الله في المسألة 883: كل طائر ذي ريش يحل أكل لحمه إلا السباع. فإذا احنا راح نقسم الطائر إلى قسمين: طائر ذي ريش وطائر ليس من ذوات الريش. لعله أصدق مصادق الطائر الذي ليس له ريش هو الوطواط أو الخفاش، أو يسموه في بعض اللغات سحير الليل. مو تمام؟ شنو بعد إلى اسم خفاش، الوطواط، سحير الليل؟ أي غير ذن التلاثة شنو بعد؟ من ينطينا؟ لا، هذا قلناه سيدنا، ما ننطيك به براءة اختراع، هذا أنا قلته. لا، أريد تضيفوا لي معلومات يعني من ثقافاتكم المختلفة العامة في مناطقكم. في الدرس هذا فيه فضائل كثيرة ومنها التقاءات متعددة. تمام، لعله إن ذن يعني المعروفات يعني بعد واحد منين يجيب. إذن قال: كل طائر ذي ريش يحل أكل لحمه إلا السباع. فهسه راح يجي على الطائر المحلل، وبعدين راح يسولف على مورد الاستثناء اللي هو إلا. فراح يبتدئ به ويذكر مجموعة من الطيور لا على نحو الحصر وإنما على نحو المثال يعني منها. فيحل الحمام بجميع أصنافه كالقمري بالضم، تمام، والدبسي والورشان، هذا لأني شو اسمه أصناف للحمام. وكذلك يحل الدجاج والقبش والقطة والطيهوج والبط والكروان والحبارة والكركي. إذن كلهن يفترض بكم أعزائي يعني تراجعون عليهن، يعني حتى تشوفوهن، أريدكم تشوفوهن يعني أي الدراج، تمام، أريدكم تشوفوهن يعني تراجعون عليهن حياة الحيوان، أو تكتبوهن مثلا باليوتيوب، أو تراجعون المصادر عليهن يعني تشوفون أشكالهن ذن يعني حتى تصير انطباع عندكم. هناك طبعا احنا بالشرايع باللمعة يعني نسولف على معانيهم ذني، بس هنا بالمنهاج لا، بس نذكر اسماءهم تفاصيلهم هناك يعني. قال: ويحل ايضا الدجاج بجميع اقسامه، والعصفور بجميع انواعه، ومنه البلبل والزرزور والقبرة، احنا نسميها في لغتنا باهل العراق القنبرة او القنبرة، واضح، ويعني شكلها شكل الهدهد هي هاي ايضا، لكن صغيرة يعني متواجدة وايد. ويحل أيضا الهدهد، هاي خلوها بين قوسين، ويحل الهدهد والخطاف، الخطاف لعله السنونو، والشقراق، هذا الحيوان اللي صوته كلش قوي، والصرد والصوام، وإن كان يكره قتلها. ذني الهدهد والخطاف والشقراق والصراد والصوام، وخصوصا الثلاثة الأخيرة اللي هو الشقراق والصرد والصوام، يعني فيها روايات. وتحل أيضا النعامة، وتحل النعامة والطاووس على الأقوى، خلافا للبعض، بعض الفقهاء قالوا إنه ذني لا يحرما. المهم مسألة خلافية بين العلماء، لكن السيد السستان عند الأقوى إنه ذني حلا. حلا تقريبا يعني 18 نوع انطانا السيد، 18 اسم ذكرنا السيد، هاي لعله الأسماء الأكثر موجودة، ولا هي مو على نحو الحصر، طيور كثيرة. ها لا، هو قال يكره قتلها، يعني سواء كان للصيد احنا لازم نريد نصيدها نقتلها، مو تمام؟ فذن يعني هل يكره اكلها لو يكره قتلها؟ قال يكره قتلها، يعني فيصير انه انا يعني يكره علي انه اقتلها، لكن مو مكروه انه انا اكلها، واضح؟ لورود طبعا النص فيها. واما السباع، قال: واما السباع وهي كل ذي مخلب. هسه اللي استثنيناه السباع، مو؟ قال: واما السباع من الطيور وهي كل ذي مخلب، سواء كان قويا يقوى به على افتراس الطير، يعدو به على الطير، كالبازي، هذا يصطاد، والصقر والعقاب والشاهين والباشق، ذني يصطادن يعني عندهن مخالب ويصطادن يعني، أو ضعيفا له مخالب لكن لا يقوى وإنما ضعيف يعني يعتاد على أكل الجيف والميتات وهكذا يعني، يصطاد في بعض الأحيان لكن مو دائما يعني. قال أو ضعيفا يقوى به على بلي، لا يقوى به على ذلك كالنسر والبغاث، فهي محرمة، هاي تعتاش على الميتة في الغالب، فهي محرمة الأكل. وكذا الغراب، الغراب طبعا فيه روايات، روايتين يعني رأيين بأنه يحرم لو لا يكره فقط. قال وكذا الغراب بجميع أنواعه، بين قوسين حتى الزاغ، هذا الزاغ اللي هو الأسود اللي يجي دائما في فصل الشتاء، حتى الزاغ على الأحوط لزوما، بعض الفقهاء يحللوه السيد عده الأحوط لزوما أنه محرم. ويحرم أيضا، ويحرم أيضا كل ما يطير وليس له ريش. لماذا؟ لأنه من الأول إحنا قلنا الطير الذي له ريش يحل بالتعالي. ويحرم أيضا كل ما يطير وليس له ريش كالخفاش وكذا، طبعا هو حتى الخفاش إيه، بل البغاث يعني شكل لونه رمادي يشبه الغراب تقريبا، شكله يشبه الغراب البغاث إيه. طبعا اكو بعد الحدقة، ما ذاكرها السيد يعني، ايضا الحدقة موجودة عندنا، الحدقة يسموها حدية عندنا بلغتنا، لغة اهل العراق يسموها حدية، هي حدقة إيه، هذه كبيرة اكبر من الصقر، اكبر من صقر الباز، ولكن لا يعني دائما تتواجد على الجيف وعلى النفايات اللي متواجدة تشوفوها الطير يعني إيه، كبيرة اضخم لكن إيه. الخفاش تمام هو نفسيته الوطواط. قال ويحرم أيضا كل ما يطير وليس له ريش كالخفاش اللي هو الوطواط، مثل يسموه بعض أهل العراق يسموه سحير الليل. وكذا الزنبور، وما أدري وكذا الزنبور والبغط، ها بتقول أنه الخفاش يعني ما ثابت أنه هل هو من الطيور أم هو من الحشرات يعني، يعني أصحاب الاختصاص مختلفين به، ما في إشكال، مجرد ما نطلعه ونأكل الطعام ما في إشكال يعني، يعني ما يحرمها يعني مو نجس، نزيله نوخره ونأكل الطعام
بلي. وكذا الزنبور والبق والفراش، لأن اللي نسميه نحن حشرات وهن ديدان يعني نوع من أنواع الديدان، وغيرها من الحشرات الطائرة، عدد جراد بين قوسين، هاي خلوها عدد جراد لأن مر علينا الجراد يصير، على الأحوط لزوما، على الأحوط لزوما في أي شيء، في ما يحرم ما يحرم من الطير وليس له ريش، لأن كله لا العفو. وكذا الزنبور والبق والفراش، هذا اللي على الأحوط لزوما، واضح يعني من وكذا نفتح لها قوس للاحتياط اللزومي إلى آخر المسألة، واضحة هاي المسألة إن شاء الله. اللي بعدها قال الظاهر أن كل طائر يكون صفيفه أكثر من دفيفه، الصفيف اللي يصف جناحه يمد جناحه، والدفيف اللي يحركه مثل ما واحد يحرك المهفة من الحار يحركها، فالدفيف بلي أي بمعنى، هاي راح يعطينا معانيها، أي بسط جناحيه عند الطيران أكثر من تحريكهما، هذا يا هو الذي يصف جناحه أكثر مما يدفها، دائما في النسور والصقور موجودة مثل هاي الحالة يعني. يكون ذا مخلب، يكون ذا مخلب وعليه، فإذا كان ذا مخلب فيحرم، فيحرم لحمه، بخلاف ما يكون دفيفه أكثر من صفيفه، إذا دفيفه أكثر من صفيفه فإنه محلل اللحم حلال، مثل هاي الطيور الدجاج والعصافير وعلى هذا فيتميز المحرم من الطيور من غيره. شلون نميزه؟ قال بملاحظة كيفية طيرانه بالسماء، أنا الآن أشوف طير أرض صيدة، أشوف صفيفة أكثر لو دفيفة من فوق أقدر أنا أحكم عليه، وإذا هو بيدي أنا صايدة خب مو أهده حتى أشوفه شلون يطير، مو تمام شو أسوي؟ أرجع للعلامات الأخرى اللي هي الصيصة والقانصة والحوصلة. قال وعلى هذا فيتميز المحرم من الطيور عن غيره من المحلل بملاحظة كيفية طيرانه، كما يتميز ما لا يعرف طيرانه. الآن إذا أنا عندي هذا الطير صاعدة في المصيدة وما أدري بي هذا صفيفة أكثر لو دفيفة، كما يتميز ما لا يعرف طيرانه بوجود التالي: الحوصلة أو القانصة أو الصيصة. طبعا من قال أو شتفتهمون؟ لازم كلهن لو واحدة منهن يكفي فيه. فما يكون له إحدى واحدة تكفي، إحدى الثلاثة، إحدى هذه الثلاثة يحل أكله دون غيره. إذن هسه إذا بالسماء بيش أميزه؟ خب ما أنا ما أعرف عنده حوصلة لو صيصة لو قانصة، بالسماء هو طاير، أميزه من الصفيف والدفيف. إذا هو في المصيدة شون أميز حلال لو حرام؟ أرجع إلى وحدة من ذن الثلاثة، إذا ألقاها موجودة يصير آكلة، اللي هو الحوصلة والقانصة والصيصة، راح يوضحن. والحوصلة تعريفها: قال ما يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول عند الحلق، هاي اللي هي أسفل الرقبة. الدجاجة خصوصا، الدجاجة عندما تأكل وخصوصا مثلا الحب الحنطة وغيره، والحمام وغيره، تنتفخ هاي في أسفل الرقبة. إيه ما أدري شو يسموها، الدغرة أو كذا يسموها، المهم هي ما عدا لي قدام تنتفخ، بحيث من تمدون إيدكم عليها تشوفوها ماكلة، تميزون الحنطة الشعير كذا. إيه لي قدام، بعد أسماءها مختلفة. هاي الحوصلة اللي قدام هي حال، واضح؟ بالفقه نسميها حوصلة، اللي بيها اللي قدام أكلها، يعني تصير منتفخة خصوصا عند المغرب والليل لما تريد تنام الدجاجة تبين. أي هاي الحوصل. والقانصة، والقانصة شنو؟ قال ما يجتمع فيه الحصى الدقاق التي يأكلها الطير، هاي داخل من نفتحها أكو فد عضلات سميكة نفتحها نلقى بيها عبارة عن حتى بيها فد نوع من شو نسميه، فد تشيس أصفر، يعني أي تشيس أصفر، بحيث حتى نوخره من نريد نأكلها. هذا بينلقى حصو دائما، حصو ناعم. أي هاي القانصة. قال والقانصة ما يجتمع فيه الحصى الدقاق التي يأكلها الطير. والصيصة، الصيصة شنو زين تعريفها؟ قال شوكة في رجل الطير خارج عن الكف، فوق الكف، خلينا نعتبر الأصبع الخامس أو الرابع، تمامي بطانتها لونها أصفر. صحيح سيدنا، يعني في بالك الآن صارت مو تمام، إيه بحيث يوخرون من نفتحها. هاي طبعا عبارة عن حتى بيها شحم من فوق، هي ولحمها غدة سميكة، يعني هم ما تأكل بسهولة، لحمها قوي يصير. إيه هاي من نفتحها نلقى بيها حصو، ومن نوخر الحصو نلقى غلاف أصفر يشلعوا ويذبوا هذا الغلاف الأصفر. إيه بطانة صفرة تمام. بلي الصيصة أعزائي شوكة في رجل الطير خارجة عن الكف، أكثر شيء تشوفوها بالديك، يعني خصوصا الديك عندما يكبر الديك يصير كبير في السن، مبين الصير يعني كأنما رمح، كأنما رمح موجودة في رجله، لعله يقاتل بيها أو لعله بس للشكل يعني يرعب بيها الآخرين. يعني أنا شايفها بالديك بوضوح، يعني غيرها بالطول بالدجاجة هم أكو يعني، بس أنعم تصير صغيرة. بالنتيجة هاي تمام الصفات. إذا إحنا عندنا علامتين بالنسبة للطير، علامة وهو في السماء وهو الصفيف والدفيف، وعلامة وهو في الأرض إذا إحنا كامشي، اللي هي الصيصة والقانصة والحوصلة. المسائل المرتبطة بذلك كالتالي: قال قد علم مما تقدم في المسألة السابقة أن الطير الذي يكون صفيفه أكثر من دفيفه محرم الأكل. الطير اللي صفيفه أكثر من دفيفه عادة يكون هذا ذو مخلب فيحرم الأكل، وإن وجد فيه إحدى الأعضاء الثلاثة، حتى لو لقينا بقانصة صيصة حوصلة لكنه محرم الأكل، واضح؟ أو جميعها، حتى لو كانت جميعها به فمورد الرجوع إلى هذه العلامات الثلاثة، علامات الطير الذي له صفيف ودفيف ولم يتبين أيهما أكثر. يعني هاي متى يمكن الاعتماد على العلامات الثلاثة الحوصلة والقانصة والصيصة؟
طبعا احنا الطير ندري به انه صفيفه اكثر من دفيفه، حتى لو به وحده من ذن العلامات، لا بل لو بهن ثلاثه نقول حرام ناكله. زين، لعد شلون نرجع لهذه العلامات؟ قال فمورد الرجوع الى هذه العلامات، علامات الطير الذي له صفيف ودفيف، في موردين. اولا لو لم يتبين ايهما اكثر، ولو من جهة اختلاف المشاهدين لطيرانه، كما هو الحال في اللقلق، مندر اللقلق صفيفة أكثر لو دفيفة. سألنا بعض الخبراء قالوا صفيفة، سألنا خبراء آخرين قالوا دفيفة. فإذا لقينا ماشي مدام اختلفوا أو إحنا اختلفت مشاهداتنا إليه، خلاص نرجع إلى أحدى هذه العلامات هي اللي تحكم. إذا لقينا بواحدة من هذه العلامات نحكم عليه بأنه حلال. هذا المورد الأول. المورد الثاني، يعني مثلا هذا السيد شايفه صفيفه اكثر، انا شايفه دفيفه اكثر، انت شايفه سيدنا لما يريد ينزل يصف جناحه وينزل، وهاي كل الطيور عاده هيك، حتى العصفور اليوم من يريد ينزل، حتى البط من يريد ينزل بعد ما يرفرف بجناحاته، بس يمد جناحاته ويظل يضرب دائره في السماء الى ان ينزل، مو تمام؟ طبعا انا هم شايفه انه صفيفه اكثر، لكنه من تسأل الخبراء يقول لك لا هو بالطيران دفيفه أكثر، أو قد يقولون لا متساوي صفيفه ودفيفه. فإحنا مدام اختلفنا في مثل هذا الأمر نحتكم إلى وجود إحدى هذه العلامات. هذا المورد الأول. المورد الثاني، وكذا الطير المذبوح إذا لم يعرف حاله. عندي طير مذبوح ما أدري بي أنا هذا الطير المذبوح، طير مذبوح ما أدري بي هذا صفيفة أكثر دفيفة أكثر، لاكو أهل خبرة أسألهم حتى أعتمد على كلامهم. قال خلص الآن بعد ما عندك غير أنه ترجع إلى إحدى هذه العلامات الثلاثة فتعتمد عليها. المسألة اللي بعدها، مسألة 886. لو فرض تساوي الصفيف والدفيف، لو فرض تساوي الصفيف والدفيف في الطير، فشنو الحكم؟ نحكم عليه بأنه حلال لو نحكم عليه بأنه حرام. إذا واضح إذا كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حرام، إذا كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال. طيب إذا تساوى شنو الحكم؟ بيا خانة خلو، قال لو فرض تساوي الصفيف والدفيف في الطير فالمشهور بين العلماء حليته، قالوا أنه حلال إذا تساوى، ولكنه رأي السيد، ولكنه محل إشكال عند السيد، فالأحوط لزوما الرجوع إلى العلامات المذكورة اللي هو علامات الأعضاء، علامات الأعضاء الثلاثة. فالذي يتساوى صفيفه ودفيفه لا نحكم بأنه حلال كما حكم الفقهاء بل وإنما نقول إذا نعم إذا تساوى صفيفه ودفيفه وجدت به أحد هذه العلامات اللي الصيصة والقانصة والحوصلة، ذيك الساعة نحكم عليه بأنه حلال. فإن وجد فيه أحد الأعضاء الثلاثة حل أكله، وإلا حر يصير حرام. واضح؟ المسألة اللي بعدها، مسألة 887. قال المصنف بيض الطير تابع له. الآن السؤال على البيض، زين البيض يا هو الحلال يا هو الحرام؟ خب احنا يقول بيض الحلال حلال وبيض الحرام حرام. انسان اللي لقيت بيض وما ادري هذا تابع الطير حلال طير حرام، على ضفاف الانهار في الصحاري اجد بعض البيض، شنو حكمه؟ قال بيض الطير تابع له في الحل والحرمة، فبيض المحلل حلال وبيض المحرم حرام. واضح؟ فخلوها بين قوسين بلا زحمة عليكم، بيض المحلل حلال هاي بين قوسين، وبيض المحرم حرام هاي بين قوسين. ولكن احنا ما عدنا في اشكال، هذا سلمنا فيه. واما المشتبه انه من المحلل او المحرم شنو حكمه؟ العفو، وما اشتبه انه هل من الطير المحلل او من الطير المحرم، فشنو القاعدة شنو الضابطة؟ قال يؤكل ما اختلف طرفاه، اللي يختلفن طرفاه، احدهما مقعر والاخر مدبر، ويتميز أعلاه من أسفله، أحد الأطراف قلنا مدببة وأحد الأطراف مقعرة، مثل بيض الدجاج. الآن بيضة الدجاجة تشوفون أنه إلها قاعدة وإلها رأس مدبب، تمام؟ فمختلفة طرفاه، بينما تجون على بيض مثلا
بيضة الأفعى مدببة من الطرفين، تجون على بيضة السلحفات مقعرة من الطرفين، وهكذا.
قال: وما اشتبه أنه من المحلل أو المحرم يؤكل ما اختلف طرفاه وتميز أعلاه من أسفله، مثل بيض الدجاج، هذا متميز، دون ما اتفق وتساوى طرفاه، اللي هو قلنا كبيض الأفاعي والسلاحف. واضح؟ هاي القاعدة مهمة في تمييز البيض. إذا تذكرون مر علينا سابقا في مسألة بيض الأسماك، تمام؟ مسألة 880 بيض السمك، فقلنا مع الاشتباه هناك يجتنب عنه، هنا مع الاشتباه أدنبي فالضابط نقدر نعتمد عليه، وهو ما اختلف طرفاه. سامعين بمصطلح اسمه حلبلاب؟ منو سامع بمصطلح اسمه حلبلاب؟ ما سامعين بي؟ شنو زين حلبلاب؟ اي شنو الحلبلاب؟ اي بس سامعين لو تعرفوه يعني. سيد اسماعيل يقول انا سامع بلبلاب يعني، مو حلبلاب. لعله تقول يعني يمكن بيض السمك الذكر، هو اصلا السمك الذكر النيل الابيض. سالبه بانتفاء الموضوع هاي. طيب خلوها هاي، خلوها لعد ما لازم، احنا عبالنا نحن نستفيد من عندكم، بس انتم مال تاخذون عندنا معلومات لعد، شنو الفائده يعني؟ احنا من نوزع مجانا، ناخذ من الاخرين. اي هيك سامعه يعني، هيك سامعين عندكم يعني ثرب السمك الذكر هاي هسه بحثيها، هسه بحثيها لو من زمان. تمام، غريبه صحيح. اي جيد جيد. عموما في رسالة السيد الخوئي لعله مذكورة، يمكن تهيأ لي قاريها، لأن سابقا قبل كم سنة قريت. أنا درست رسالة السيد الخوئي بالحق، ما درست رسالة السيد السيستاني، درستها تقريبا قبل يعني 10 سنوات كذا، فبالي هذا المصطلح موجود في رسالة السيد الخوئي. المهم راجعوها أنتوا، شوفوا موجودة هاي المصطلح برسالة السيد الخوئي، هم عندكم بحث تقدرون تشوفوا حتى تذكرون بي أو تشوفون وين ذاكر بيا موضوع. المهم عودة إلى بدء، وصلنا إلى المسألة 888. قال المصنف في هذه المسألة 888: تتساوى طيور الماء مع غيرها في الضابطتين. يا ضابطة رقم واحد، ضابطة الطيران بالنسبة للصفيف والدفيف، والضابط رقم 2 الأعضاء اللي هو الحوصلة والقانصة والصيصة، للحلي والحرمة. يعني طيور الماء لا تختلف عن طيور البر في ذلك، نفس الأحكام تأخذها، ما تنذا بها هاي العلامات احنا نمشي عليها. فما كان منها صفيفه أكثر من دفيفه من طيور الماء، منها يعني من طيور الماء، فهاي شنو حكمها؟ قال: حرام أكله. وما كان دفيفه أكثر حل أكله. وإن كان يأكل السمك، ما لنا علاقة، حتى يأكل سمك، يأكل أعشاب، يأكل أدغال، يأكل ما في شيء. وإذا لم يعرف كيفية الطيران، إذا ما نعرف كيفية الطيران، فالإبرة في حليته بوجود أحد الأعضاء الثلاثة اللي هي القانصة والصيصة والحوصلة، فيه أي الحوصلة والقانصة والصيصة. واضحة المسألة؟ المسألة اللي بعدها مسألة 889. قال: الجلل، تعريف الجلل، الطيور هم تكون ذات جلل، وشنو معنى الجلل؟ قال: وهو أن يتغذى الحيوان، يا حيوان الذي يتغذى، يا حيوان المحلل، بل أحسنتم المحلل، هو أن يتغذى الحيوان المحلل بعذرة الإنسان، بحيث يصدق عرفا أنها غذاؤه. يتغذى على عذرة الإنسان، ولا يلحق بعذرة الإنسان عذرة غيره. إحنا كلامنا حول يعني الحيوان الذي يصدق عليه ونسميه جلل، هو الحيوان الذي يأكل عذرة الإنسان، أما إذا اعتاد أكل عذرة غيره من الحيوانات فلا يلحق، ولا يلحق بعذرة الإنسان عذرة غيره من الحيوانات، ولا سائر النجاسات، حتى لو يأكل خمر، يأكل ميته، يشرب البول، هذا لا يصدق عليه أنه حيوان الجلل، حيوان الجلل الذي يأكل عذرة الإنسان فقط. ويتحقق الصدق المزبور، يا صدق الصدق العرفي في أنه متى يصدق عليه أنه هذا الحيوان جلل، بانحصار غذاءه بها مدة معتد بها. هذا القيد شون يصدق عليه أنه هذا الحيوان خب مو أكل مرة واحدة هذا قلنا عليه جلل، لا، الضابطة يتحقق الصدق العرفي بانحصار غذائه بها مدة معتد بها. خلي نفترض يوم يومين، فلو كان يتغذى الحيوان المحلل بها بعذرة الإنسان مع غيرها من الأطعمة كالحشيش، يأكل عذرة الإنسان ويأكل الحشيش أيضا، لم يتحقق الصدق العرفي. لماذا لم يتحقق الصدق العرفي؟ لأنه ليس غذاءه الوحيد، فلم يحرم إلا أن يكون التغذي أو التغذية بغيرها نادرا. يأكل حشيش لكن قليلا، هو يعتمد فقط على عذرة الإنسان. ساي واحد يقول منين تجي عذرة الإنسان وكذا، يعني إحنا لازم هماتين ننظر للحالة السابقة أعزائي. قبل الناس ما عندهم تواليتات ومرافقات وكذا، الناس قبل تروح تتغوط في البرية في العراء، لا زالت بعض الأرياف ترى عندها مثل هذه الحالة. في بعض الأرياف يعني ما يبنون تكرمون توالية مرافقات وكذا، يطلع الإنسان يتخلى في البرية، اي فيصير الغائط منتشر في البريه وكذا. شنو حكم هذا؟ دائما الحيوانات الداجنه من تطلع تسرح تاكل هذه العذره، واضح؟ وخصوصا الماعز، يعني الماعز اذا صار عنده واهس بهذا المورد حسب ما قالوا اهل الخبره هو خلاص بعد يتلهس بهذه الحاله. فشنو الحكم؟ الحكم اذا يعني سواء واحد اذا عرفنا انه احنا من ينتج العذره، يعني ستوا بالكم تقول العذره ايش طلعها برا، لا مو انت لا تنظر الى الواقع الحالي. الواقع السابق ما كان عندهم يعني تواليتات ومرافقات، يعني هاي ترى قبل تقريبا اقل من 50-60 سنة اللي بيوت كلها صار عندها هذا الامر، بل لا زالت بعض الارياف ما عندها مثل هذا الامر، تمام؟ لو لا يعني هذا الكلام مو عبالكم نظري، هو هالحالة واقعية موجودة. اليوم نروح لبعض الارياف خصوصا المناطق النائية البعيدة ما نلقى عندهم اصلا تواليت. اي انا رحت في بعض البيوتات يعني ما عندهم تواليت، يعني يقول لك تاخذ البريق مالك اجلكم الله وروح بهاي العراء بهالشولها. بالنتيجه فاذا الحيوانات اعتادت اكل عذرة الانسان، اعتادت وكان غذاؤها الوحيد ديك الساعه انه يصدق عليها عذرة، يصدق عليها حيوان جلد. اما اذا هم تعتاش على عذرة الانسان وتعتاش على الحشائش والأدغال وغيرها والعلف وغيره، هذا لا يصدق عليه، احنا نريد غذاؤها الوحيد تكون. هذا أولا. فنرجع نطبق المسألة. قال بانحصار غذاؤه بها مدة معتد بها، فلو كان يتغذى بها مع غيرها من الأطعمة كالحشيش والأدغال لم يتحقق الصدق العرفي، فلم يحرم هذا الحيوان ولا يصدق عليه جلال، إلا أن يكون التغذي بغيرها نادرا جدا. شلون؟ قال بحيث يكون في النظر العرفي بحكم العدم هذا الغذاء الآخر غير العذرة. وكذا لم يحرم، وكذا إذا انحصر غذاؤه بها بالعذرة فترة قصيرة كيوم وليلة، يوم واحد أكل من العذرة وخلص، بعد ما أكل من العذرة ما يصدق عليه أنه حيوان جلال، بل لا بد من الاستمرار يومين فما زاد. الريد يستمر الحيوان على تناول عذرة الإنسان يومين فما زاد حتى يسمى ويصدق عليه بأن هذا الحيوان حيوان جللين، واضح؟ تكملت هذه المسائل وكيفية معالجة مثل هذه الأمور بالنسبة للحيوان الجلل اللي الآن بعد يحرم علينا أكله، شنو الحكم؟ تفصيل هذا يأتي الكلام عنه في دروس لاحقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.